معاشر المسلمين، إن القراءة النافعة متعة للنفس وغذاء للعقل، يشغل المرء وقته بما يعود عليه بالنفع ويثقل موازينه بعظيم الأجر، لا سيما إذا كان المقروء هو كتاب الله عز وجل، حيث أمر الله به سبحانه وتعالى بقوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وحث عليه صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كيف لا، وهو كلام الله عز وجل، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك قراءة ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسير الصحابة والعلماء والصالحين وأقوالهم، فإن في مطالعة تلك الأخبار غنية عن قراءة كثير من الكتب والأسفار لما فيها من الدروس والعبر. قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك؟ قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الكتب التي تتضمن سيرهم وأقوالهم. أيها المسلمون، إن من سبل تعزيز القراءة النافعة وتحصيلها استحضار قيمة الزمن وأهمية الوقت، فإن العبد محاسب عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وإن من أعظم ما تشغل به الأوقات القراءة النافعة، فهي مفتاح العلم ونبراس المعرفة وأساس للرقي. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. ولا بد من الإخلاص لله تعالى عند القراءة واحتساب الأجر منه سبحانه وتعالى، فكم من عمل طيرته النية والإخلاص إلى عبادة يثاب عليها المرء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كما ينبغي على الإنسان أن ينتقي ما يقرأ وأن يعرف بماذا يبدأ، فمن الأولويات في ذلك مطالعة ما سيحاسب عن جهله يوم القيامة وسيسأل عنه في الآخرة. من أمور العقيدة وأركان الإسلام والإيمان، فيطالع في الكتب التي عنيت بذلك وكانت مبنية على القرآن والسنة الصحيحة، مدعمة بآثار الصحابة والتابعين في توضيح مبهمها وتفكيك مشكلها. فهؤلاء هم سلف هذه الأمة، فهموا الإسلام وعرفوا الحلال والحرام، وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويحسن مع القراءة والمطالعة اتخاذ سجلا أو كناشة لتقييد الفوائد وتدوين الفرائد، أو كتابتها في طرة الكتاب الذي تقرأه، ثم فهرستها وتبويبها ليسهل الرجوع إليها. وتدرج في القراءة، وتدرج في القراءة ولا تثقل على نفسك حتى لا تضجر. وإذا ما أحسست بفتور أو كسل فنوع في قراءتك، واجعل لمطالعة سير السلف الصالح نصيبا من وقتك، ففي أخبارهم من القصص ما يجحد الهمة ويجدد الرغبة. فمن أخبارهم في ذلك أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان يمشي وفي يده جزء يطالعه، وكان العلامة النحوي أبو بكر محمد بن أحمد الخياط رحمه الله تعالى يقرأ في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في حفرة أو خبطته دابة وهو يقرأ. وكان الإمام محمد بن موسى الحازمي رحمه الله تعالى يدخل بيته في كل ليلة ويطالع ويكتب إلى طلوع الفجر، فقيل لخادمه: لا تدفع إليه الليلة بزرا، وهو دهن يوضع في السراج يستنار به لعله أن يستريح الليلة. فلما جن الليل اعتذر إليه الخادم لأجل انقطاع البزر أي الدهن، فدخل بيته رحمه الله تعالى وصف قدميه يصلي ويتلو إلى أن طلع الفجر. وكان الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس، ويرتفع له في كل سنة من كتابته ما بين 50 مجلدا إلى 60. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه المشهور زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو على سفر، ومعلوم لنا جميعا تلك المشقة التي كان الأولون يعانون منها في أسفارهم. فكانوا رحمهم الله تعالى يفرحون باقتناء الكتب ومطالعتها. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. وكان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى وهو مؤسس علم العروض كان يقول: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. فكان كثير القراءة والاطلاع. فانظروا عباد الله، انظروا كيف أثمرت قراءتهم علما نافعا وجهدا رائعا سجلوه في كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم. وإن من أهم وسائل الانتفاع بالقراءة تطبيق ما نقرأه في عباداتنا ومعاملاتنا اليومية، فإن القراءة والاطلاع دون تطبيق لمن أسباب نزع البركة عنها. وقد قيل قديما: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. معاشر المسلمين، يحسن بالمسلم أن يحرص في قراءته على ما هو مفيد ونافع، ولينتقي من أصناف العلوم والمعارف ما لا يمس بثوابت الدين، ما لا يمس بثوابت الدين، ولا يخرب المروءة، ولا يخدش بالحياء. وليستعن بأهل العلم والمعرفة، وليستعن بأهل العلم والمعرفة الراسخين فيما يود قراءته ومطالعته من علوم الدين. فليس كل ما هو مكتوب جدير بالقراءة. فكم من أناس تغيرت أفكارهم وتزعزعت ثوابتهم بمجرد القراءة في بعض هذه الكتب التي صادمت مقاصد الشريعة وخالفت ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فجالت بأفكارهم ذات اليمين وذات الشمال بعيداً عن تعاليم الإسلام السمحة، وزعزعت في بعضهم مبادئ ما كنا لنتصور أن تخرج من مسلم نشأ وترعرع في بلاد المسلمين، فصار أداةً للغرب ضد الإسلام يضربون به الحشمة والحياء، ويحاربون به من تمسك بالسنة والقرآن، كل ذلك بدعوى الحرية والانفتاح. فاحرصوا رعاكم الله على التقاء المفيد واجتناب السقيم، لا سيما وقد تطورت وسائل القراءة في هذا الزمان، فلم تعد حكرا على الكتب والمجلات، بل أصبحت القراءة سهلة ميسورة من خلال تصفح الشبكة العنكبوتية الإلكترونية. واجتهدوا وشجعوا أبناءكم، واجتهدوا وشجعوا أبناءكم على مطالعة كل ما هو نافع، لا سيما وشارقتنا في هذه الأيام تحتضن معرضا دوليا للكتاب برعاية كريمة من سلطان شارقتنا حفظه الله تعالى وأجزل له الخير والمثوبة. فزوروا هذا المعرض مع أبنائكم، وشجعوهم على اقتناء الكتب، ورغبوهم في قراءتها، فإن النشأ أمانة في أعناقكم، وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن القراءة النافعة متعة للنفس وغذاء للعقل، يشغل المرء وقته بما يعود عليه بالنفع، ويثقل موازينه بعظيم الأجر، لا سيما إذا كان المقروء هو كتاب الله عز وجل، حيث أمر الله به سبحانه وتعالى بقوله: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. وحث عليه صلوات ربي وسلامه عليه حين قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كيف لا، وهو كلام الله عز وجل، فيه نبأ ما قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وكذلك قراءة ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسير الصحابة والعلماء والصالحين وأقوالهم، فإن في مطالعة تلك الأخبار غنية عن قراءة كثير من الكتب والأسفار لما فيها من الدروس والعبر. قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: يا أبا عبد الرحمن، لو خرجت فجلست مع أصحابك؟ قال: إني إذا كنت في المنزل جالست أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قراءة الكتب التي تتضمن سيرهم وأقوالهم. أيها المسلمون، إن من سبل تعزيز القراءة النافعة وتحصيلها استحضار قيمة الزمن وأهمية الوقت، فإن العبد محاسب عليه يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وإن من أعظم ما تشغل به الأوقات القراءة النافعة، فهي مفتاح العلم ونبراس المعرفة وأساس للرقي. يقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سمعت أن قل رجل يأخذ كتابا ينظر فيه إلا استفاد منه شيئا. ولا بد من الإخلاص لله تعالى عند القراءة واحتساب الأجر منه سبحانه وتعالى، فكم من عمل طيرته النية والإخلاص إلى عبادة يثاب عليها المرء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كما ينبغي على الإنسان أن ينتقي ما يقرأ وأن يعرف بماذا يبدأ، فمن الأولويات في ذلك مطالعة ما سيحاسب عن جهله يوم القيامة وسيسأل عنه في الآخرة. من أمور العقيدة وأركان الإسلام والإيمان، فيطالع في الكتب التي عنيت بذلك وكانت مبنية على القرآن والسنة الصحيحة، مدعمة بآثار الصحابة والتابعين في توضيح مبهمها وتفكيك مشكلها. فهؤلاء هم سلف هذه الأمة، فهموا الإسلام وعرفوا الحلال والحرام، وأثنى عليهم رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ويحسن مع القراءة والمطالعة اتخاذ سجلاً أو كناشة لتقييد الفوائد وتدوين الفرائد، أو كتابتها في طرة الكتاب الذي تقرأه، ثم فهرستها وتبويبها ليسهل الرجوع إليها. وتدرج في القراءة ولا تثقل على نفسك حتى لا تضجر، وإذا ما أحسست بفتور أو كسل فنوع في قراءتك، واجعل لمطالعة سير السلف الصالح نصيبا من وقتك، ففي أخبارهم من القصص ما يجحد الهمة ويجدد الرغبة. فمن أخبارهم في ذلك أن الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كان يمشي وفي يده جزء يطالعه، وكان العلامة النحوي أبو بكر محمد بن أحمد الخياط رحمه الله تعالى يقرأ في جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في حفرة أو خبطته دابة وهو يقرأ. وكان الإمام محمد بن موسى الحازمي رحمه الله تعالى يدخل بيته في كل ليلة ويطالع ويكتب إلى طلوع الفجر، فقيل لخادمه: لا تدفع إليه الليلة بزرا، وهو دهن يوضع في السراج يستنار به لعله أن يستريح الليلة. فلما جن الليل اعتذر إليه الخادم لأجل انقطاع البزر أي الدهن، فدخل بيته رحمه الله تعالى وصف قدميه يصلي ويتلو إلى أن طلع الفجر. وكان الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى لا يضيع من زمانه شيئا، يكتب في اليوم 4 كراريس، ويرتفع له في كل سنة من كتابته ما بين 50 مجلدا إلى 60. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتابه المشهور زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو على سفر، ومعلوم لنا جميعا تلك المشقة التي كان الأولون يعانون منها في أسفارهم. فكانوا رحمهم الله تعالى يفرحون باقتناء الكتب ومطالعتها. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإني أخبر عن حالي ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز. وكان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى وهو مؤسس علم العروض كان يقول: ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، وما حفظته إلا نفعني. فكان كثير القراءة والاطلاع. فانظروا عباد الله، انظروا كيف أثمرت قراءتهم علما نافعا وجهدا رائعا سجلوه في كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم. وإن من أهم وسائل الانتفاع بالقراءة تطبيق ما نقرأه في عباداتنا ومعاملاتنا اليومية، فإن القراءة والاطلاع دون تطبيق لمن أسباب نزع البركة عنها. وقد قيل قديما: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، وتمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. معاشر المسلمين، يحسن بالمسلم أن يحرص في قراءته على ما هو مفيد ونافع، ولينتقي من أصناف العلوم والمعارف ما لا يمس بثوابت الدين ولا يخرب المروءة ولا يخدش بالحياء، وليستعن بأهل العلم والمعرفة الراسخين فيما يود قراءته ومطالعته من علوم الدين. فليس كل ما هو مكتوب جدير بالقراءة. فكم من أناس تغيرت أفكارهم وتزعزعت ثوابتهم بمجرد القراءة في بعض هذه الكتب التي صادمت مقاصد الشريعة وخالفت ما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة، فجالت بأفكارهم ذات اليمين وذات الشمال بعيداً عن تعاليم الإسلام السمحة، وزعزعت في بعضهم مبادئ ما كنا لنتصور أن تخرج من مسلم نشأ وترعرع في بلاد المسلمين، فصار أداةً للغرب ضد الإسلام يضربون به الحشمة والحياء، ويحاربون به من تمسك بالسنة والقرآن، كل ذلك بدعوى الحرية والانفتاح. فاحرصوا رعاكم الله على انتقاء المفيد واجتناب السقيم، لا سيما وقد تطورت وسائل القراءة في هذا الزمان، فلم تعد حكرا على الكتب والمجلات، بل أصبحت القراءة سهلة ميسورة من خلال تصفح الشبكة العنكبوتية الإلكترونية. واجتهدوا وشجعوا أبناءكم على مطالعة كل ما هو نافع، لا سيما وشارقتنا في هذه الأيام تحتضن معرضا دوليا للكتاب برعاية كريمة من سلطان شارقتنا حفظه الله تعالى وأجزل له الخير والمثوبة. فزوروا هذا المعرض مع أبنائكم، وشجعوهم على اقتناء الكتب، ورغبوهم في قراءتها، فإن النشأ أمانة في أعناقكم، وكما قيل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.